بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير سورة هود عليه السلام، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 40 من آيات هذه السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. قال: هذه مواعدة من الله تعالى لنوح عليه السلام. إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة والهتان الذي لا يقلع ولا يفتر. الهتان قد هتمت السماء، يعني تتابع هطلت وتتابع مطرها. في الهتان مقصودنا المطر الغزير المتتابع، بل هو كما قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني على سفينة ذات أخشاب ومسامير. في الدسر هي المسامير التي تثبت بها الأخشاب، يعني بعضها في بعض. قال: وأما قوله وفارت النور، فعن ابن عباس رضي الله عنهما: التنور وجه الأرض. التنور وجه الأرض، يعني في اللغة يطلق التنور على فرن الخبز، يعني الحفرة، نوع من الأفران التي يخبز فيها الخبز. تعرف فرن الخبز التنور، يعني تكون حفرة أو تجويف، يعني بطريقة معينة يوضع فيه الحطب ويخبز فيه الخبز. فنعم، تنور. قال: وفار التنور. بس التنور هنا يعني المقصود به وجه الأرض، يعني أصبحت الأرض مثل التنور، مثل التنور الذي يفور، يعني يخرج منه الماء. يعني التنور الذي يخبز فيه الخبز هذا يخرج منه النار واللهب والحرارة، لكن الأرض أصبحت تنورا يخرج منها الماء من جوفها. قال: أي صارت الأرض عيونا تفور حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار، صارت تفور ماء. التنور المفترض أنه في جوفه نار، بس هذه الأرض أصبحت تفور، لكن تفور ماء يعني. وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التنور فلق الصبح وتنوير الفجر وهو ضياؤه وإشراقه والأول أظهر. ففي تفسير المروي عن علي رضي الله عنه: جاء أمرنا وفار التنور، يعني طلع الصبح. التنور هنا اللي هو فلق الصبح ونور الفجر، لكن التفسير الأول أنه من باب تفسير القرآن بالقرآن، يعني في الآيات الأخرى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. فالتنور هنا هو تفجير الأرض عيونا. وقال مجاهد والشعبي: كان هذا التنور بالكوفة. وعن ابن عباس: عين بالهند. وعن قتادة: عين بالجزيرة. جزيرة المقصود جزيرة الفراتية، اللي هي المنطقة اللي هي يعني بين دجلة والفرات، المنطقة اللي بين الشام والعراق، يعني هي الآن مقسومة، يعني هذه المنطقة بعضها في الشام بين الشام والعراق. سابقا كان يعني عندنا الشام وعندنا العراق وعندنا أرض الجزيرة اللي هي يقال لها الجزيرة الفراطية اللي هي يحطها يعني دجلة والفرات وكذا. سابقا نعم كثير من العلماء يقول مثلا زي ما من الجزري مثلا من الجزري من هذه الجزيرة مش الجزيرة العربية يعني استعمل الجزيرة العربية هذا استعمل يعني جديد يعني لكن يمكن يعني يقال لها أرض العرب وقد كان أطلقوا الجزيرة في الكتب القديمة المقصود بها يعني هي مصطلح على هذه المنطقة اللي هي بين الشام والعراق يعني كانت إقليما يعني مستقلا في عندنا الشام والعراق وبينهما الجزيرة يعني هي اللي بين الاثنين يعني كأن النهرين يحدان يعني كأن الفرات يحد اللي هو ما بين الشام والجزيرة وبعدين دجلة يحد ما بين الجزيرة والعراق تقريبا هكذا يعني. ففي رأي أن التنور بالكوفة ورأي أنه بالهند ورأي أنه بالجزيرة يقال لها عين وارتدي قال وهذه أقوال غريبة هناك بعض الروايات مرتبة في التفسير يقال غريب التفسير يعني وأكثر هذه الأشياء في تعيين مبهمات يعني هم مبهمات القرآن لكن ظاهر الآيات أن التنور يعني ليس موضعا محددا يعني هو الذي انفجر منه الماء فغمر الأرض يعني هذه التفاسير يعني تفيد أن موضعا محددا في الأرض انفجر منه الماء فغمر الأرض كلها يعني وغطاها لكن ظاهر الآيات يعني أن الانفجار من مواضع شتى قال وفجرنا الأرض عيونا يعني ليس أن مكان واحد هو اللي خرج منه الماء حتى غمر الأرض بالإضافة إلى ماء المطر النازل من السماء وإنما يعني عيون كثيرة انفجرت من جوانب شتى من الأرض فغمرت الأرض ماء.
الشيخ الأرض المعرفة هنا
الأرض إلا يكون يعني مقصود أرض معينة يعني هي نعم لكن هو طبعا الطوفان هو أغرق الأرض كلها يعني كل الأرض قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا الأرض كلها يعني ما تترك لذلك يعني قال أغرقناهم إيه أجمعين كل الأرض يعني أغرقت إلا يعني إلا يعني الله تعالى نجى نوحا ومنعه منه قال وجعلنا ذريته هم الباقين كل أهل الأرض هلكوا ولم يبقى إلا ذرية نوح عليه السلام يعني من بعده طبعا يعني نجى الله نوحا ومن معه من المؤمنين لكن من معه من المؤمنين لم يكن لهم ذرية باقية فقط ذرية نوح هم الذين تناسبوا وبقي لهم نسب قال فحينئذ أمر الله نوحا عليه السلام أن يحمل معه في السفينة فترة من بعض القراءات من كل زوجين ومن كل من زوجين في حفص عندنا من كل من زوجين بس مضبوطة هنا من كل زوجين من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح قيل وغيرها من النباتات اثنين ذكرا وانثى من صنوف المخلوقات ذوات الارواح وبعض المفسرين يقول حتى النباتات ايضا اثنين ذكرا وانثى فقيل كان اول من ادخل من الطيور الدره في الحاشيه يقول الدره هي الببغاء الصغيره واخر من ادخل من الحيوانات الحمار فدخل إبليس متعلقا بزنبه يريد أن ينجو من الغرق تعلق بزنب الحمار فدخل بيده وجعل يريد أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق بزنبه فجعل يقول له نوح ما لك ويحك ادخل فينهض ولا يقدر فقال ادخل وإن كان إبليس معك فدخل في السفينة يعني أكثر هذه الأثر من الإسرائيليات يعني من أخبار أهل الكتاب التي لا تصدق ولا تكذب. مر بنا دائما يعني طريقة القرآن الكريم الإجمال في القصص يعني يعني مع الاقتصار على موضع العبرة والعظة من القصة، يعني من التفاصيل التي لا يتعلق بها كبير، يعني إيه أبو الحيوان دخل وإيه أخر الحيوان دخل، يعني هذه التفاصيل لا يتعلق بها كبير فائدة. يعني فبالعادة أن القرآن الكريم يعني يتجاوز إيه هذه التفاصيل، يعني يكون التركيز دائماً على الموضع الذي تؤخذ منه العبرة وتؤخذ منه العظة، تفاصيل تجمل، والتفاصيل هذه تكون مروية في كتب أهل الكتاب، فكان المفسرون من الصحابة والتابعين يحدثون من كتب أهل الكتاب يعني ويذكرون هذه التفاصيل، من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام، كان أصاب يعني وعاءين أو حافظتين كبيرتين فيهما كتب من كتب أهل الكتاب، واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يحدث مما في هذه الكتب، فقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يعني ممكن تروى لكن من غير تصديق ولا تكذيب، إلا إذا يعني كان القرآن يصدقها فنصدقها، وإن كان القرآن يكذبها فنكذبها. هذا المقصود، التفاصيل التي ليس في كتابنا ما يصدقها ولا يكذبها، يعني ليس في كتابنا ولا في السنة شيء مثلا يذكر أول ما دخل وآخر ما دخل من الحيوانات وكذا، فهذا يعني مما تجوز روايته. يعني لذلك يعني أيضا بعض العلماء يشدد، يعني يقول مثلا تلقية، يعني بعض الناس يربعون تفسير ابن كثير يقول مع تلقية فيه من الإسرائيليات وحذف الإسرائيل، كأنها يعني مشكلة كبيرة يعني وجود الإسرائيليات في كتاب تفسير أو كذا، وهذا منهج غير صحيح، يعني لأن الصحابة رضي الله عنهم حدثوا بهذه الإسرائيليات، يعني أبو هريرة وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، كبار علماء الصحابة كانوا يسمعونها من أهل الكتاب، حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسأل كعب الأحبار أحياناً عن مسائل كيف وجدها في كتابهم ويحدث منها، فمأذون يعني في التحديث فيها، ليس هناك إشكال في التحديث بها، لكن فقط الإشكال هو في الجزم يعني بصحتها، حين لا يكون عندنا في ديننا ما يؤكد صحتها، في هذه الحالة لا يصح يعني أن نجزم بها، وإنما تذكر من غير تصديق ولا تكذيب. قال: وذكر أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود أبو الصحابي الكريم رضي الله عنه، أنهم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسد حتى ألقيت عليه الحمى. من واحد عليه السلام كان مطلوبا منه أن يحمل معه زوجة من الأسود أيضا، فألقى الله الحمى على الأسد فاستطاع أن يحمله، وهو مريض لا يستطيع أن يتحرك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثني الليث هو الليث بن سعد قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين قال أصحابه: وكيف يطمئن أو تطمئن المواشي ومعها الأسد؟ فسلط الله عليه الحمى، فكانت أول حمى نزلت الأرض، ثم شكوا الفأرة فقالوا: الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا، فأوحى الله إلى الأسد فعطس فخرجت الهرة منه فتخبأت الفأرة منها. من الأسد عطس فخرجت الهرة من أنفها أو كده. حتى في بعض الإسرائيليات من خرج الأسد خرج زوج من القطط، يعني يمكن مر بنا خرج من خره سنور وسنور، يعني ذكر الأسد واحد منا خرج من أنف الأسد، لذلك الهرة تشبه الأسد. قال: وقوله ومن آمن، قال: أي من قومك من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، يعني إحنا أهلك إلا من سبق عليه القول، إلا الذين أراد الله أن يهلكهم مثل امرأة نوح وابنه الكافر، فهؤلاء الذين سبق عليهم القول يعني قضى الله تعالى أن يهلكوا وأن لا يحمل معه في السفينة. ومن آمن يعني واحمل من آمن يعني من قومك احملهم معك، احمل زوجين من الحيوانات وأهلك ما عدا زوجتك وابنك الكافر، واحمل معك من آمن من إيه؟ من قومك. قال وما آمن معه إلا قليل، أي نزر يسير مع طول المدة والمقام بين أظهره، 1000 سنة إلا 50 عاما. يعني ظل يدعو إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن معه إيه إلا وما آمن معه إلا قليل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا 80 نفسا منهم نساؤهم، كانوا 80 شخصا، الرجال والنساء كل المجموع 80. وعن كعب الأحبار كانوا 72 نفسا، وقيل كانوا 10، وقيل إنما كانوا نوح وبنوه الثلاثة سام وحام ويافث، سام وحام ويافث. سام اللي هو أبو العرب وأبو بني إسرائيل، كل هؤلاء يعني ذرية سام إبراهيم عليه السلام وذريته، ومنهم بنو إسماعيل وبنو إسحاق، وكذلك بنو إسحاق منهم الروم، الروم يعتبرون أيضا من ذرية سام يعني. وحام اللي هو أبو الإيه يعني الأفارقة يعني من ذرية حام، ويافث هذا اللي هو أبو الترك، يقال لهم الترك اللي هم دي بلاد الصين يعني الصين. سابقا كلمة الترك كانت تطلق على بلاد الصين والجمهورية الإسلامية في روسيا وكذا، كل هذه كانت يقال لها بلاد الترك، تركستان وتركمانستان والتتار والصين وبلاد شرق آسيا، يعني هذه كلها كانت اسمها بلاد الترك. فيافس هذا هو أبو الترك يعني ذرية من ذريته. قال وكنائمه 4 نساء هؤلاء الثلاث، نساء هؤلاء الثلاثة وامرأة يام، ويام هذا اللي هو الابن الذي هلك، فزوجته كانت مؤمنة يعني فحمل معه 4 نساء لما زوجات أبنائه الثلاثة المؤمنين، هؤلاء الأبناء الثلاثة المؤمنون هم زوجاته حملوا معه، والابن الرابع زوجته كانت مؤمنة حملت معه والابن نفسه هناك. وقيل بل امرأة نوح كانت معهم في السفينة، وهذا فيه نظر، بل الظاهر أنها هلكت لأنها كانت على دين قومها فأصابها ما أصابها، كما أصاب امرأة لوط ما أصاب قومها، والله أعلم وأحكم. فالظاهر أن امرأة نوح هلكت معنا الهلاك يعني. يعني في قصة لوط النص القرآني واضح يعني أن امرأته هلكت يعني، إنما نجوك وأهلك إلا امرأتك، إلا يعني تكرر في القرآن الكريم. لكن في قصة نوح بس إلا من سبق عليه القول، فمجمل يعني، فلذلك من سبق عليه القول. لكن كما هو واضح يعني أن امرأة نوح كانت كافرة فخانتاهما، فلذلك يعني هي الظاهر أنها هلكت مع من هلك يعني، وأنها ممن سبق عليه القول أنها لا تنجو.
الله بلغه يعني، الله بلغ نوح
يعني. نعم الله قال له إلا من سبق عليه، سيأتي إن شاء الله. قال وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، هكذا تقرأ في رواية حفص بن إمامة، بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال يقول تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام أنه قال للذين أمر بحملهم معه في السفينة اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسلها، أي بسم الله يكون جريها على وجه الماء، وبسم الله يكون منتهى سيرها وهو رسولها. مجريها يعني مجراها يعني جريها على وجه الماء، وبسم الله مرساها يعني منتهى سيرها وهو رسول السفينة. نعم رسولها على البر يعني ترسو على البر يعني رسولها يعني بسم الله جريها على الماء وبسم الله رسولها على البر، وهنا كان رسولها على الجبل هو جبل الجودي رست فوق هذا الجبل. وقرأ أبو رجاء العطاردي أو العطاردي بسم الله مجريها ومرسيها، فيكون هذا من أسماء الله يعني وصفاته المجري والمرسي، فهو سبحانه بسم الله مجريها يعني مجري السفينة ومرسيها يعني ومرسي السفينة، فالمرسي هو الذي أرسى السفينة، فهنا تكون يعني من صفات الله تعالى أنه المجري والمرسي، فهو الذي أجراها هو الذي أرسى كاسم فاعل يعني اسم فعل أجرى مجري واسم فعل أرسى مرسي. وقال الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. قال ولهذا تستحق التسمية في ابتداء الأمور، قال اركبوا فيها بسم الله، التسمية تستحق في ابتداء الأمور عند الركوب على السفينة وعلى الدابة، يعني ومن ابتداء الأمور ابتداء الركوب على السفينة وعلى الدابة، كما قال تعالى والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وما كنا له مقرنين يعني مطيقين، يعني مطيقين أن نجعله مسخرا مذللا للركوب، يعني هذه الدواب ما كان الإنسان يستطيع أن يسخرها للركوب لولا أن الله تعالى سخرها له، يعني البعير أقوى بدلا من الإنسان وأقوى، سبحان الله سخر الله حتى يبرق في الأرض ويسمح للإنسان أن يصعد فوقه ويسمح، يعني هناك دواب لم تذلل للركوب، لا يستطيع الإنسان أن يركبها، لا يستطيع أن يركب أسدا نمرا، لا يمكنه من ذلك، كان الله تعالى قادرا أن يجعل الخيل والبغال والحمير مثل تلك الدواب التي تنفر يعمل تمكن الإنسان من ركوبها، لكن الله زلل هذه الدواب وهي أهل. وكذلك يعني في كل وسيلة مواصلات يعني من الفلك والأنعام، يعني كل وسيلة مواصلات ما كان الإنسان يسخرها ويهيئها للسير وكذا إلا بتسخير الله تعالى وتيسيره، حتى الآن مثلا الطائرات يعني هذا الحديد الثقيل وكذا ما كان الإنسان يطيق يعني يجعله يطير في السماء ويحمل الأعداد الكبيرة من الناس إلا بمشيئة الله تعالى وإنعامه، فهي نعمة من الله أنه هيئ يعني هذه الأسباب. قال وجاءت السنة بالحث على ذلك والندب إليه كما سيأتي في سورة الزخرف إن شاء الله وبه الثقة، كان استحباب الدعاء بهذا الدعاء عند ركوب الدواب. بعض أهل العلم يقول هذا الدعاء فقط في السفر يعني وليس في عند الركوب في كل وقت، يقول هذا الدعاء من يدعى به في السفر فقط، كان الشيخ ابن باز الله يرحمه يرجح هذا الرأي، يعني يقول إن الحديث إنما ورد في دعاء السفر يعني ليس في كل ركوب، لكن الرأي المشهور يعني أنه في كل ركوب. قال وقال أبو القاسم الطبراني وساق الإسناد إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا في السفن أن يقولوا بسم الله الملك، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. هذا دعاء عن الرب الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاه والسلام، انه يستحب الدعاء بهذا الدعاء عند ركوب السفن، وانه امان من الغرق باذن الله. فقل بسم الله الملك، وما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامه، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، بسم الله مجريها ومرساها، ان ربي لغفور.
استعمال
المسعف
في اتحاد الصحابة
طبعا الفلك يعني والسفن، الشرط يعني السفن الكبيرة، لأن حتى أي مركب يعني هنا في هذه الولاية يعني
عبارات
يروح في الصيف يركب في البحيرة ولا حاجة يركب
بس في المسعف حتى اتحاد الصحابة.
نعم، بعض العلماء يقول أن أيضا يدعى به عند ركوب المسعف وسيلة مواصلات أيضا المسعف، ده بالقياس يعني على الفلك والأنعام قد يقاس عليها يعني ما يشبه، يعني بيشبه الفلك اللي هي الوسائل المواصلات الجماعية الكبيرة، هذه تشبه الفلك يعني، بيشبه الأنعام وسائل المواصلات الفردية الصغيرة، يعني زي مثلا الدراجة والسيارة، هذه ممكن نقول إنها تشبه الأنعام يعني، لكن مثلا الباصات الكبيرة والطائرات والقطارات هي أشبه بالفلك يعني، هي وسيلة كبيرة تقل عددا كبيرا من الناس. قال: قوله إن ربي لغفور رحيم مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين، ذكر أنه غفور رحيم، يعني باب الجمع بين الترغيب والترهيب يعني، يعني ذكر الله تعالى إهلاك الكافرين وإغراقهم، ثم ذكر أنه غفور رحيم يعني للمؤمنين، يعني أنه شديد البأس بالكافرين وأنه غفور للمؤمنين رحيم. كما قال: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن فيها بين انتقامه ورحمته. وقوله: وهي تجري بهم في موج كالجبال، أي السفينة سائرة بهم على وجه الماء الذي قد طبق جميع الأرض حتى طفت على رؤوس الجبال وارتفع عليها 15 ذراعا، وقيل 80 ميلا، وهذه السفينة على وجه الماء سائرة بإذن الله وتحت كنفه وعنايته وحراسته وامتنانه، يعني ارتفاع الماء، كل مصاب يعني الماء ارتفع حتى صار أعلى من أعلى جبل 15 ذراعا فوق الجبل، يعني 15 ذراعا زي مسافة 7 متر فوق يعني أعلى جبل يعني، فغطت الجبال كلها وزادت يعني زي 7 متر ونصف زيادة فوق ارتفاع أعلى جبل. وقيل 80 ميلا، 80 ميلا فوق الجبال يعني، لكن 80 ميلا طولية يعني ارتفاع عالي جدا يعني. وهذه السفينة على وجه الماء سائرة بإذن الله وتحت كنفه ورعايته وعنايته وحراسته وامتنانه، الكنف معنى الستر يعني والحماية. كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. إنا لما طغى الماء، طغيان هو مجاوزة الحد يعني، عند لما طغى الماء يعني جاوز حده، ماء يعني غمر الأرض جاوز الحد الذي جعله الله تعالى للماء، لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني في السفينة، يعني سفينة نوح عليه السلام. وهنا حملناكم لأن الإنسان محمول في صلب أبيه، يعني لما حمل آباؤنا وأجدادنا اللي هم نوح وأبنائه، فحملنا معهم يعني على سبيل التبعية، أن الذرية هم في صلب الآباء، يعني يتنقلون بين أصلاب الآباء من أرض إلى أرض حتى يخرج. فحمل الآباء هو حمل للذرية. قال وقوله وقال تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر، يعني متذكر. قوله تعالى ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال هذا هو الابن الرابع واسمه يام، وكان كافرا. دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وقيل إنه اتخذ له مركبا من زجاج، عشان وكان في معزله. من المعزل هو يعني بنى مركب زجاجي مغلق من كل الجوانب بحيث الماء لا يدخل إليه، يعني مركب محتمل الإغلاق من الزجاج بحيث لا يصل إليه الماء، فكان في معزل. قال وهذا من الإسرائيليات والله أعلم بصحته. والذي نص عليه القرآن أنه قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، الظاهر يعني أنه ما ركب سفينة من زجاج ولا شيء، ولكن المعزل هنا يعني أنه ظن أنه إذا صعد فوق جبل عالي أنه سيكون بمنأى عن الغرق، يعني ولن يصيبه الله. قال اعتقد بجهده أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال. يعني سبحان الله، يعني الشيء العجيب يعني أنه يرى المعجزة الخارقة، يعني وأن نوح عليه السلام كان يبني السفينة في البر في الصحراء ظل مدة طويلة، كما مر بنا يمكن 100 سنة وهو يبني في السفينة، سفينة ضخمة مر بنا يعني طولها كان طولها 1000 ذراع وكان طولها كذا إلى آخر ما ذكر، فظل يبني فيها يعني هذه المدة الطويلة وهذه السفينة في الصحراء وكذا في انتظار يعني مجيء الماء، وبعدين يرى الماء يأتي ومع ذلك يصعد فوق الجبل حتى لا يغرق بالماء، رغم رؤية هذه المعجزة التي كانت كافية لأن يؤمن لو أراد الله له الإيمان. لذلك مثل ما رأى فرعون، رأى موسى عليه السلام يعبر البحر والماء يتوقف عن الإغراق وتنفلق له الطرق في البحر ويمر مع قوم المؤمنين، يعني هذه الآيات عظيمة يعني كافية لأن يؤمن من يراها، يعني معجزة خارقة تحدث لنبي، مع ذلك يرى هذه المعجزة ويستمر على كفر ولا يوم استمر على كفره وواصل العبور خلف موسى على السبيل لأن يقتله. فكما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وهذا يفسر يعني عدم استجابة الله تعالى لرغبات المشركين عندما كانوا يطلبون آيات ويقترحون أنواع من المعجزات. كان المشركون دائما يطلبون من رسلهم انواعا معينه، كل واحد يخترع يعني يفكر في شيء عجيب ويطلب من الرسل ان ياتوا به ويجعله شرطا لايمانهم، ان فعلت لي كذا يقول لم نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، يقول ان تبقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه، يقول حتى يكون لك بيت من زخرف، يقول من بيت من الذهب، كل واحد يطلب طلبات، كل واحد يعني عايز معجزه يجيب معجزه خاصه على هواه ويدعي ان الله راها لان الله تعالى دائما يخبر يعني انه قال وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاول واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها. الله تعالى بعث معجزات عظيمة وكذبوا بها، رأوا المعجزات لا تنفعهم شيء، فالله تعالى يعلم مهما جاء من المعجزات لا تكفر. والرسل أصلا معهم معجزات، يعني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام معه أكثر من 100 نوع من أنواع المعجزات، كل نوع تحته يعني مواقف عديدة، تفجر الماء من بين أصابعه، والبركة التي تحصل في الطعام وفيما يمسه النبي عليه الصلاة والسلام، وانشقاق القمر، وأشياء عجيبة كثيرة، وتسبيح الحصى بين يديه، وتكليم بعض الدواب له عليه الصلاة والسلام. كانوا رأوا معجزات كثيرة، معجزة الإسراء والمعراج وغير ذلك، ومع ذلك ظلوا على كفرهم. فهنا يعني هنا ابن نوح مثال يعني لهذا المعنى، يعني أنه رأى هذه المعجزة الباهرة ورأى الطوفان، وبدلا من أن يؤمن صعد إلى إيه؟ الجبل ينتظر أن ينتهي الطوفان حتى يرجع مرة أخرى وباقي على الكفر. قال اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال، وأنه لو تعلق في رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق. فقال له أبوه نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي ليس شيء يعصم اليوم من أمر الله. وقيل إن عاصما بمعنى معصوم، فيكون المعنى لا معصوم اليوم من أمر الله إلا من رحم الله. والعصمة هي النجاة يعني، يعني لا ينجو اليوم إلا من رحمه الله تعالى. كما يقال طاعم وكاس بمعنى مطعوم ومكسو. الطاعم والكاس، طاعم يعني مطعوم والكاس المكسو. قال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، صعد فوق رأس جبل عالي فالطوفان ارتفع حتى أغرق هذا الجبل، وصار فوق الجبل لمسافة عالية. ثم يقول تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال يخبر تعالى أنه لما غرق أهل الأرض إلا أصحاب السفينة أمر الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها، وأمر السماء أن تقلع عن المطر، أمر الله السماء أن تتوقف عن المطر، وأمر الأرض أن تبلع الماء الذي نبع منها والماء الذي تجمع على ظهرها. وغيض الماء أي شرع في النقص، وقضي الأمر أي فرغ من أهل الأرض قاطبة ممن كفر بالله، لم يبق منهم ديار، يعني لم يبق منهم أحد. واستوت السفينة بمن فيها على الجودي. قال مجاهد وهو جبل بالجزيرة، زي ما ذكرنا قبل قليل الجزيرة هي الفراتية اللي بين دجلة والفرات بين الشام والعراق. قال مجاهد وهو جبل بالجزيرة في مكان الجودي تشامخت الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت وتواضع هو لله عز وجل فلم يغرق وأرسلت عليه سفينة نوح عليه السلام. وفي الوقت الحاضر كانوا قد وجدوا يعني آثارا لسفينة قديمة موجودة على جبل في تركيا، يعني يعني يعتبر تبع الجزيرة نفسها في المنطقة يعني بين دجلة والفرات تتصل بلاد تركيا يعني حاليا. فيوجد جبل هناك وجدوا فيه آثارا لسفينة قديمة، لكن لا يعني يمكن الجزم يعني أن هذه بعينها هي سفينة محرز، قد تكون هي وقد تكون سفينة أخرى. لكن الشيء العجيب يعني أنها سفينة فوق جبل، يعني العادة من السفن لا تكون فوق الجبال يعني، لذلك يعني الناس يتوقعون أنها قد تكون سفينة نوح عليه السلام وقد يكون شيء الله تعالى. يعني وجدوا بعض البقايا يعني قطع من الأخشاب وبعض كده.
الجبل الجود يعني موجود.
الجودي.
الجودي.
معروف يعني يوجد جبل في هذه المنطقة في تركيا يقال له جبل الجوبري يقال لعله على سبيل الظن يعني ليس مجزوما بهذا لكن يوجد جبل في هذه المنطقة ومفسرون كما سيأتي يعني هناك عدة أراء أين هو هذا الجبل نسأل الجبل الجوبري وجبل الطور الذي في سيناء نسأله هناك عدة أقوال يعني بس على كلام مجاهد قال أن جبل الجوبري هو جبل في الجزيرة ويوجد بالفعل جبل يعني اسم قريب من هذا الاسم في تركيا يحتمل أن يكون هو ويحتمل غيره الله تعالى أعلم يعني مثل هذه الأشياء دائما أحسن عدم الجزم بها يعني طالما ليس فيها برهان قاطع يعني إذا كنا لا تصدق ولا تكذب كلام يقول يعني يحتمل هذا الوراء وقال قتادة استوت عليه شهرا حتى نزلوا منها قال قتادة قد أبقى الله سفينة نوح عليه السلام على الجودي من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة وكم من سفينة قد كانت بعدها فهلكت وصارت رمادا فكلام قتادة أن ناس من هذه الأمة رأوا يعني بقايا من هذه السفينة على جبل الجودي وقال الضحاك الجودي جبل بالموصل برضو الموصل نفس هذه المنطقة وقال بعضهم هو الطور نسبه جبل الطور هو الجودي اسم لجبل الطور وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا محمد بن عبيد عن توبة بن سالم قال رأيت زبر بن حبيش يصلي في الزاوية حين يدخل من أبواب كلدة على يمينك فسألته إنك لكثير الصلاة هاهنا يوم الجمعة قال بلغني أن سفينة نوح أرست من هاهنا وزير بن حبيش تابع جليل وكان يعيش في الكوفة يعني فكأن الزاوية وأبواب كلدة كأنها موضع في الكوفة يعني في العراق فكان زر بن حبيش يقول بلغني أن سفينة نوح أرسل منها وزير تلميذ بن مسعود رضي الله عنه وابن مسعود كان مرات أيضا محدث عن أهل الكتاب يعني رضي الله عنه فلعله يعني سمع شيئا من ابن مسعود يفيد أن السفينة كانت في هذا أرسل في هذا الموضع قال وقال علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مع نوح في السفينة 80 رجلا معهم أهلوه وإنهم كانوا في السفينة 150 يوما وإن الله وجه السفينة إلى مكة فدارت بالبيت 40 يوما السفينة طافت بالبيت بالكعبة هذا في إشارة إلى أن الكعبة كانت موجودة في ذلك الوقت وأن إبراهيم يعني إنما رفع القواعد يعني لكن أصلها كان موجودا قبل إبراهيم ثم وجهها الله إلى الجودي فاستقرت عليه فبعث نوح الغراب ليأتيه بخبر الأرض أي بخبر الأرض فذهب فوقع على الجيف فأبطأ عليه بعث الغراب ليأتيه بخبر الأرض فوقع على الجيف فوجد الأرض ملأ بالموتى الذين غرقوا فبعدما جف الماء بقي جثث الكفار في الأرض فجعل الغراب يقع على الجيف ويقولون فتأخر على نوح عليه السلام فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون ولطخت رجليها بالطين بعث الحمامة فالحمامة جابت غصن زيتون معها في فمها ولطخت رجليها بالطين وجاءت إلى نوح عليه السلام قال فعرف نوح عليه السلام أن الماء قد نضب فهبط إلى أسفل الجودي فابتنى قرية وسماها 80 عشان لأن المؤمنين الذين كانوا معه في السفينة كانوا 80 فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على 80 لغة أحدها اللسان العربي المستمعون رجلا اصبح يتكلم 80 لغه كل واحد. فكان لا يفقه بعضهم كلام بعض، وكان نوح عليه السلام يعبر عنه. يعني جعل الله نوح يفهم لغات 80 كلها، فبعضهم لا يفهم بعضا، نوح عليه السلام يترجم بينهما ويفهم لغاته. الله تعالى قد اخرجه ابن المنذر وابن حاتم وابن عساكر. هذا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس كما مر ايضا كان ياخذ عن اهل الكتاب في العلم او النعم، يعني لم ينسبه الى النبي عليه الصلاه والسلام. الصحابي اذا لم ينسب الشيء الى النبي عليه الصلاه والسلام فان كان ممن ياخذ عن اهل الكتاب فيحتمل يعني ان يكون ماخوذا. طبعا هذا هذا الاثر يعني يؤيد من يقول ان اللغات توقيفيه، يعني بالهام من الله تعالى. الله تعالى الهم الناس، ده اول ما تكلم باللغه العربيه لان شخص الهمه الله اللغه العربيه فصار يتكلم بها. وقال كعب الاحبار ان السفينه طاف، ان السفينه طافت ما بين المشرق والمغرب قبل ان تستقر على وجودي. وقال قتادة وغيره ركبوا في عاشر شهر رجب فساروا في عاشر شهر رجب فساروا 150 يوما واستقرت بهم على الجودي شهرا. وكان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم. وقد ورد نحو هذا في حديث مرفوع رواه ابن جرير وأنهم صاموا يومهم ذاك فالله أعلم. ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم عاشوراء إنه اليوم الذي نجى الله فيه نوحا وقومه، يعني اليوم الذي نجى الله فيه موسى الذي نجى الله تعالى فيه نوح أيضا، وأن صامه نوح شكرا وصامه موسى عليه السلام في نفس يوم عاشوراء. وقال الإمام أحمد قال وأنهم صاموا يومهم ذاك فالله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو جعفر قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأسدي عن أبيه حبيب بن عبد الله عن شغيل عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم هو هذا الحديث. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء، فقال ما هذا من الصوم؟ قالوا هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصامه نوح وموسى عليهما السلام شكرا لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم، فصام وقال لأصحابه من كان أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن كان أصاب من غداء أهله فليتم بقية يومه. وهذا حديث غريب من هذا الوجه ولبعضه شاهد في الصحيح، اللي هو الجزء الذي فيه نجاة موسى عليه السلام هذا في الصحيح، بس الرواية عند الإمام أحمد فيها أيضا أنه يوم الذي نجى الله فيه نوحا. وقوله تعالى وقيل بعدا للقوم الظالمين أي هلاكا وخسارا لهم وبعدا من رحمة الله، فإنهم قد هلكوا عن آخرهم فلم يبق لهم بقية. انصر كل من على ظهر الأرض هم نوح عليه السلام والثمانون المؤمنون الذين معه، لا يوجد في الأرض كافر، يعني كل من في الأرض هم هؤلاء. وقد روى الإمام أبو جعفر ابن جرير والحبر أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيريهما رحمه الله تعالى. الإمام أبي حاتم رحمه الله إمام جليل يعني من طبقة الإمام البخاري رحمه الله أقرانه، يعني أخذ عن نفس الشيوخ من حديث موسى بن يعقوب الزمعي عن فائد المولى عبيد الله بن ابي رافع ان ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابي ربيعه اخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت
عن فائدة ولا عن قائدة؟
فائدة مولى عبيد الله بن عمر. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو رحم الله من قوم نوح أحدا لرحم أم الصبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان نوح عليه السلام مكث في قومه 1,050 عام، يعني وغرس 100 سنة الشجر، فعظمت وذهبت كل مذهب ثم قطعها، يعني عظمت الأشجار وازدادت فروعها، ثم قطعها ثم جعلها سفينة. يعني ظل 100 سنة زرع أشجار وعمرت 100 سنة، ثم قطعها ثم جعلها سفينة، ويمرون عليه ويسخرون منه ويقولون: تعمل سفينة في البر فكيف تجري؟ قال: سوف تعلمون. فلما فرغ ونبع الماء وصار في السكك خشيت أم الصبي عليه، وكانت تحبه حبا شديدا، فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثه، يعني صعدت لغاية ثلث الجبل، تظن أن الطوفان يعني لم يرتفع عن هذا المقدار. فلما بلغها الماء ارتفع الطوفان ووصل إلى مكانها، ارتفعت حتى بلغت ثلثيه. فلما بلغها الماء خرجت به حتى استوت على الجبل، صارت فوق أعلى قمة الجبل. فلما بلغ رقبتها الماء وصل غطى الجبل، وهي فوق أعلى قمة الجبل، وصل الماء إلى رقبتها، رفعته بيديها، فلو رحم الله منه، رفعت الصبي يعني، والماء وصل لرقبتها وهي ترفع الصبي حتى لا يغرق في الماء، فلو رحم الله منه أحدا لرحم أم الصبي. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد بن جبل قصة هذا الصبي وأمه بنحو من هذا. هذه الرواية مرفوعة يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن توجد روايات أخرى من كلام كعب الأحبار ومن كلام المجاهد. مرات هذا مما تعلم به الأحاديث، يعني علماء العلل وكذا، إذا وجد الحديث مرات يروى مثلا من كلام كعب الأحبار ومن كلام المجاهد، لكن ينفرد راوي فيرويه مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا لم يكن هذا الراوي يعني ممن يقبل تفرده من الألفاظ الثقات، فيكون علة في هذا الحديث، ولعله مقتبس عليه وكلام كعب الأحبار نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام سهوا كذا، فجعلنا علة تقدح في سند المرفوع. والله تعالى. قال: ونادى نوح ربه، يقول سبحانه وتعالى: ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال: هذا سؤال استعلام وكشف من نوح عليه السلام عن حال ولده الذي غرق. يعني هو عليه السلام لم يسأل يعني اعتراضا على حكم الله تعالى وتعالى يعني وحشاه من ذلك، وإنما يعني يسأل سؤال استعلام يعني ويستفهم من الله تعالى عما أشكل عليه عن حال ولدي الذي غرق. قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. يقول: يا رب أنت إن وعدتني أن تنجي أهلي وابني من أهلي، فيسأل إيه ليس اعتراضا ولكن سؤال استعلام، يعني لماذا غرقتني مع أنه من أهلي وأنت وعدت يعني أن تنجيني وأهلي. هو الوعد كان للمؤمنين منهم، يعني قال المقصود أهله المؤمنون. قال أي قد وعدتني بنجاة أهلي ووعدك الحق الذي لا يخلف، فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي الذين وعدت إن جاءهم، لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك. يعني لما وعد الله تعالى أن ينجي أهله فالمقصود بهذا الوعد المؤمنين منه، أما الكافر فهو ليس من أهله، حتى لو كان ابنه لكنه كافر فهو ليس من أهله، لأن المؤمن بينه وبين الكافر براءة منه. ولهذا قال وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، يعني الوعد بنجاة أهله لم يكن مطلقا وإنما كان مقيدا بقيد ومشروطا بشرط، فقال وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، فابنه هذا كان ممن سبق عليه القول، فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوح عليه السلام. وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه وإنما كان ابن زنيا عياذا بالله تعالى. كل بعض المفسرين يعني أخذ هذه الآية على ظاهرها أنه ليس من أهلك، يعني أنه ليس ابنك، يعني وأن امرأة نوح كانت زنت وهذا الابن كان من زنا، فالله تعالى لما وعد أن ينجي أهله هذا لم يكن من أهله وإنما كان ابن زنا والعياذ بالله. لكن هذا القول ضعيف يعني، ونص الأئمة على تخطئة من قال بهذا القول، لأنه امرأة نوح وإن كانت كافرة وضرب الله بها المثل للكافرين إلا أنها لم تكن زانية، صحيح الكفر أكبر من الزنا، لكن يعني عصم الله تعالى أزواج الأنبياء حتى لو كانت كافرة لكنها لا تخونه بالزنا يعني، وإنما خانته بالكفر. قال فخانتاهما، يعني برضو الذين قالوا هو ابن زنا فسروا فخانتاهما أنه هو بمعنى الزنا يعني خيانة بمعنى الزنا، فحملوا هذا على، لكن الصواب يعني فخانتهما يعني بالكفر، أن الكفر أي خيانة تتبعه على دينه ولم تؤمن به، وأنه ليس من أهلك، ليس من أهلك المؤمنين، وابنك من النسب لكنه ليس من أهلك المؤمنين. طيب هناك تفسير آخر مقبول يعني، قال ويحكى القول بأنه ليس بابنه وإنما كان ابن امرأته عن مجاهد والحسن وعبيد بن عمير وأبي جعفر الباقر وابن جريج. فابن امرأته مش بالضرورة أنه يعني ابن زنا، يعني ممكن من زواج قبل نوح عليه السلام، يعني القول المأثور هذا عن مجاهد والحسن وعبيد بن عمير وأبي جعفر الباقر أن امرأة نوح كانت متزوجة قبله وكان يام هذا من زواج سابق يعني وليس من زنا، لكنه كان يربى مع أولاده كأنه ابن له. قال وابن جريج قال واحتج بعضهم بقوله إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح يعني اللي قال
هذا الجواب
اسمه هي برضه تحتمل، يعني المفسرون الذين قالوا كان ابن زنا والعياذ بالله قالوا انه عمل غير صالح، يعني هذا الولد ناشئ من عمل غير صالح، ناشئ من زنا يعني متخلق من زنا، انه عمل غير صالح هو الزنا يعني كان المعنى امرأتك زنت وهذا الولد من زنا. يعني في الحقيقه هذا التفسير يعني استند يعني على اشياء، يعني قال انه ليس من اهلك يمكن معناه من زنا، انه عمل غير صالح هو الزنا، فخانتاهما يعني مثلا، فجمعوا هذه الأشياء بعض على بعض بالإضافة إلى الأثار المروية يعني عن مجاهد والحسن أنه ابن امرأته وليس ابنه، فبرضه أخذوها على أن ابن امرأته من زنا، فجمعوا يعني هذا على هذا فقالوا يعني. لكن ابن كثير رحمه الله يرى أن الذين قالوا بهذا قد أخطأوا يعني، وأن الصواب هو ابن امرأته، بقول ابن امرأته يعني من زواج سابق، ف فقال نداهما يعني بالكفر انه عمل غير صالح وعمل الابن يعني الذي هو الكفر والشرك كما سياتي توضيحه يعني. عشان انا في القراءه الاخرى قراءه الكسائي انه عمل غير صالح كما سياتينا بعد قليل في احدى القراءات السبع المتواتره في قراءه الكسائي قال انه عمل غير صالح وقراءته يفسر بعضها بعضا جيدا هذا يوضح انه ليس المقصود عمل غير صالح يعني الزنا ان امراته زنت وانما المقصود انه عمل يعني ان الابن قد عمل عملا غير صالح. نعم هو هذا كان السؤال؟ نعم الله يعلم. قال واحتج بعضهم بقوله انه عمل غير صالح وبقوله فخانتاهما فممن قاله الحسن البصري احتج بهاتين الايتين وبعضهم يبقى المفسرون القول كان ابن زنا قال كان الحسن البصري رحمه الله صلى وبعضهم يقول كان ابن امرأته وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسن ويحتمل أو أراد أنه نسب إليه مجازا لكونه كان رغيبا عنده فالله أعلم. يعني يقول الحسن كان صريحا في أنه قال هو ابن زنا لكن بالنسبة للمجاهد ومحمد الباقر ابن جريج قالوا كان ابن امرأته فكلمة ابن امرأته هذه تحتمل أنهم يريدون ما أراده الحسن أنه كان ابن زنا ويحتمل كان ابن امرأته يعني ربيبا ربيب اللي هو إيه؟ ابن المرأة من زواج سابق يعني ابن كثير يميل إلى هذا النوع كان ابن امرأته من زواج سابق مش ابن زنا.
يصعب يعني
نؤمن بعصمة
الأنبياء ثم يتزوج
امرأة
قد زنت
يعني. بعد قليل سيأتي الكلام عن هذا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف ما زنت امرأة نبي قط. الجدائية الذي يعني يستند عليه في هذا ما زنت امرأة نبي قط. قال وقوله إنه ليس من أهلك أي الذين وعدتك نجاته إنه ليس من أهلك أي ليس من أهلك الذين وعدتك نجاته. وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا نحيد عنه فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة ولهذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه ولهذا قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم إلى قوله إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة وغيره عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو ابنه غير أنه خالفه في العمل والنية هو ابنه غير أنه خالفه في العمل والنية فإن معنى ليس من أهلك ليس من أهلك المؤمنين. قال عكرمة في بعض الحروف إنه عمل عملا غير صالح أن ترى القراءة متوترة عن الكسائي إنه عمل غير صالح لكن هذه القراءة الشاذة فيها زيادة إيه؟ عمل عملا غير صالح هذه اللغة المروية عن عكرمة قراءة المروية عن عكرمة فيها زيادة عملا. قال والخيانة تكون على غير بال يعني خيانة معانيها متعددة يعني في الخيانة في الدين والخيانة في العرض والخيانة في المال والخيانة في يعني الخيانة ليس بالضرورة أنها تفسر بمعنى الزنا ممكن إنسان اؤتمن على مال فتصرف في مال صاحبه بدون علمه فتكون خيانة ممكن خيانة في الحديث في الخيانة في الدين وهكذا يعني. يعني هناك أمانة في الحديث، فإذا الإنسان سر إليه بسر فأفشاه فسمى خيانة في الحديث مثلا. فالخيانة لها معاني عديدة يعني. قال: وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ لي ذلك، فقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنه قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ إنه عمل غير صالح، على قراءة الكساء يعني، هذه مروية في الحديث. وسمعته يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي. يعني سمعت إيه؟ زيادة هذه اللفظة في القراءة: إنه هو الغفور الرحيم. فهذه قراءة شاذة يعني، فيها زيادة ولا يبالي. وهذه وردت في قال: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا أشرك بي شيئا، ثم إيه؟ لقيتني لا أشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. قال: وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا عمرو النحوي عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها: إنه عمل غير صالح. أعاده أحمد أيضا في مسنده. إذن هذه القراءة كما يقرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام ويرويها الإمام الكسائي رحمه الله في مسنده. أم سلمة هي أم المؤمنين، والظاهر والله أعلم أنها أسماء بنت يزيد، فإنها تكنى بذلك أيضا. يعني يحتمل أن أم سلمة المقصودة هنا هي أسماء بنت يزيد، ويحتمل أن تكون أم المؤمنين. وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا الثوري وابن عيينة عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان بن قتة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سئل وهو إلى جنب الكعبة عن قول الله فخانتاهما، قال: أما وإنه لم يكن بالزنا، ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون. امرأة نوح كانت تخبر الناس أنه مجنون، وكانت هذه تدل على الأضياف. لامرأة لوط عليه السلام كانت تدل على الأضياف. ثم قرأ: إنه عمل غير صالح. قال ابن عيينة: وأخبرني عمار التهمي أنه سأل سعيد بن جبير عن ذلك فقال: كان ابن نوح إن الله لا يكذب، ونادى نوح ابنه. سبحان الله، هذا استدلال سعيد بن جبير، قال: إن الله لا يكذب، ونادى نوح ابنه. ابن ابنه أرشد من امرأته وكذا. قال: وقال بعض العلماء: ما فجرت امرأة نبي قط. ده كلام ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس هو شيخ سعيد بن جبير، فلعله يقصد ايه ابن عباس يعني. سعيد بن جبير يقول قال بعض العلماء يعني شيوخي، يقصد ابن عباس. وكذا روي عن مجاهد ايضا عكرمة والضحاك ومنهم بن مهران وثابت بن الحجاج، وهو اختيار ابي جعفر بن جرير، وهو الصواب لا شك فيه. والله تعالى إيه أعلم. نقول لهذا ينتهي تفسير هذه الآية، نتوقف هنا إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.